بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب همومنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم شافعا لنا يوم العرض الأكبر عليه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يختم لنا جميعا بالصالحات، وأن يجعل الجنة دارنا، فإن ربي خير مسؤول، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، ما زلنا مع كتاب ربنا سبحانه وتعالى ومع آيات مباركات من سورة عظيمة جليلة، سورة البقرة، والآيات التي ما زال وقوفنا معها تحكي ذلك الحكم العظيم وتخبر عن نزوله وما رافقه من أحكام، وما رافقه من بيان، وما رافقه من تعليم وتربية للأمة المؤمنة وهي تتلقى حكم الله عز وجل، وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك الحكم الذي يتعلق بالمكان الذي نحن فيه اليوم، وهو تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة الشريفة بمكة شرفها الله، وأن هذا حكم عظيم، لأنه يترتب عليه أمور عظيمة جليلة، فإن القبلة هي انتماء وهي هوية لأهل الإسلام، تميزهم عن غيرهم من سائر أصحاب الملل ومن سائر الناس. والقبلة أيضا هي متوجه للناس في أعظم العبادات التي يتقربون بها إلى ربهم عز وجل، وهي الصلاة التي هي من أعظم أركان الإسلام. والقبلة أيضا هي مكان يتوجه إليه الناس إذا أرادوا اللجأ إلى ربهم سبحانه وتعالى، فإنه يشرع لهم أن يكون ذلك باتجاه القبلة. وكذلك إذا وضعوا في قبورهم فإن ذلك يكون باتجاه القبلة، وكذلك إذا ذبحوا ذبائحهم فإن ذلك يكون باتجاه القبلة. كل ذلك مرتبط بهذا الأمر العظيم القبلة. لذلك كان تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى مكة شرفها الله حدثا جلل عظيم، وقلنا أن هناك أسبابا أحاطت به جعلت له تلك المكان في تشريعه، والحكمة التي روعيت في نزول هذا الحكم حتى حدث الانتقال. ولكن نجد دائما سبحان الله أن الطريقة القرآنية وهي تقرر أي قضية من القضايا، فإن ما يحتاج إليه هذا الإنسان وكان الأمر مقترناً بذلك الأمر فإنه يذكر. لذلك نجد أن قضية القبلة ذكر معها قضايا كثيرة، فذكر في أمر القبلة ما يتعلق باليهود والنصارى، ما يتعلق بنفسيات هؤلاء، ما يتعلق بأخلاقهم، ما يتعلق بطريقة تعاملهم مع دين الله، مع الأنبياء، مع الملائكة، مع الرب جل جلاله، فإن ذلك أخذ بياناً، وإن كان الأمر إنما هو لأجل القبلة، لكن كان ذلك الأمر مرتبطاً بقضية القبلة فحصل ذلك البيان. أيضاً كان البيان فيما يتعلق ببني هذا البيت، قبلة المسلمين، أعظم شخصية في التاريخ بعد نوح عليه السلام وقبل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام الخليل، خليل رب العالمين. فإن هذه الشخصية إذا تأملنا في كتاب ربنا عز وجل فإننا نجد أنها تذكر ذكر التعظيم والتبجيل والإجلال لها، لما له من مكانة عليه الصلاة والسلام، ولما كان له من عمل جليل في مواجهة الوثنية وكبت جماحها، ولما كان له أثر من تقرير قضايا التوحيد دعوة وعملا وبناء، ولما كان له من الأثر على من يأتي بعده من الأنبياء والرسل والذرية، فإن تلك الشخصية العظيمة الخليل إبراهيم عليه السلام إذا نظرنا إلى كتاب الله فإننا نجد أن ربنا عز وجل يريد من هذه الأمة المسلمة ألا تنسى الخليل إبراهيم أبدا، وأن تتذكر ما له معها من المعروف والإحسان. ولذلك هنا نجد في قضية القبلة يذكرنا ربنا عز وجل تذكيرا واضحا بينا، فيذكرنا حينما يخبرنا أن هذا الخليل إبراهيم عليه السلام دعا ربه عز وجل أن يجعل فينا نبيا منا، فالله عز وجل استجاب دعاء. ولذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينسى هذا الموقف من أبيه إبراهيم، فإذا به يشيد به، فعندما يسأل عن بداية أمره فإذا به يذكر صلى الله عليه وسلم أن البداية كانت بدعوة أبيه إبراهيم عليه السلام. وأيضا عندما يذكرنا الله جل جلاله بدعاء الخليل إبراهيم لهذه الذرية بأن الله سبحانه وتعالى يجعلهم أئمة، ثم يخبره الله عز وجل عندما بشره الله بأنه جعله للناس إماما، فإنه سأل ربه قائلا ومن ذريتي، فقال الله عز وجل له لا ينال عهد الظالمين، ثم دعا لهم بالرزق والبركة في هذا البلد الحرام، ثم أيضا هو الذي قام بما أمره الله عز وجل برفع قواعد هذا البيت، وطاف حوله وسن للناس هذا العمل العظيم، وحج وسن للناس هذا العمل العظيم، وأذن في الناس بالحج وناداهم إلى بيت الرب جل جلاله. فإذا كل هذا الأمر الله سبحانه وتعالى يذكرنا به. ثم هناك ما هو أعظم من ذلك، إنما هو أعظم مما ذكر كله، إنما هو يتعلق بملته عليه السلام، ملة إبراهيم، تلك الملة التي أمر الله عز وجل كل نبي بعد الخليل إبراهيم وكل رسول بعد الخليل إبراهيم عليه السلام أن يتبع ملة إبراهيم، حتى رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه، فإن الله سبحانه وتعالى ألزمه باتباع ملة إبراهيم عليه السلام. فلذلك هذه القضية، قضية الملة، هذا الأمر العظيم، أقول هو وقوف درسنا اليوم مع الآية التي يخبر الله عز وجل فيها عن ملة الخليل إبراهيم عليه السلام. هذه الآيات المباركات التي كان الحديث فيها عن خليل الله إبراهيم، مبتدئاً بقول ربنا عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. هذه الآيات المباركات التي تكلمت عن خليل الله إبراهيم، فإنها قررت حقائق عظيمة، قررت حقائق عظيمة لا بد أن نعيها ولا بد أن نفهمها. كمسلمين نؤمن بأن كلام الله حق، وبأن إخبار الله صدق ويقين. فقررت هذه الآيات المباركات أولا أن ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام القائمة على التوحيد وإفراد الله عز وجل بالألوهية والربوبية دون ما سواه جل جلاله، أنها كانت وما زالت وستظل دائما هي الملة الوحيدة التي بعث الله عز وجل بها كافة الأنبياء والرسل، وطالبهم جل جلاله بالإيمان بها في كتبه المنزلة عليه. إذن ما هي الحقيقة الأولى؟ أن ملة الخليل إبراهيم القائمة على ماذا؟ على توحيد الله عز وجل، وعلى إفراده سبحانه وتعالى بالألوهية والربوبية، وأنه لا يشاركه في ذلك أحد سواه. هذه الملة أنها هي التي كانت وما زالت وستظل هي الملة الوحيدة التي بعث الله عز وجل بها جميع الأنبياء والرسل، وأن الله سبحانه وتعالى ما أمر رسله إلا بما بين أنه ملة إبراهيم عليه السلام. إذن هذه الحقيقة الأولى. الحقيقة الثانية أن ملة إبراهيم عليه السلام، إذا قلنا هذا الآن من قبل الرب عز وجل في تكليف الأنبياء، طيب الأنبياء كيف تعاملوا مع ذلك؟ فنقول الحقيقة الثانية أن ملة إبراهيم عليه السلام وحدها هي الدين الخالد الذي توارثه الأنبياء، الذي توارثه الأنبياء والرسل، وتواصوا به خلفا عن سلف وأبا عن جد، وعاشوا في سبيل هذه الملة دون تبديل ولا تغيير. إذن هذا الآن موقف الأنبياء من ملة إبراهيم. الأول التقرير أن ما أنزله الله عز أن ملة إبراهيم هي ما أنزله الله عز وجل لكافة الرسل، وأن الكتب كلها إنما قررت ملة الخليل إبراهيم عليه السلام. الثاني، ما هو موقف الأنبياء من ذلك؟ فنقول أن ملة إبراهيم هي الدين الخالد الذي توارثه الأنبياء والرسل، وتواصوا به خلفا عن سلف وأبا عن جد، وعاشوا في سبيل ذلك وبذلوا وضحوا، ومنهم من قتل، وذلك كله قائم على ملة إبراهيم عليه السلام. إذن هذه الحقيقة الثانية. الحقيقة الثالثة وهي أن خليل الله إبراهيم عليه السلام هو الذي دعا ربه عز وجل أن يبعث في هذه الأمة في ذريته رسولا منهم، وأن الله تقبل دعاء الخليل وبعث في هذه الأمة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الرسول المرتقب، وهو رسول آخر الزمان، وهو دعوة الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إذن هذه الحقيقة الثالثة. الحقيقة الرابعة أن ملة إبراهيم عليه السلام هي ملة الإسلام التي جاء بها رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه، أن ملة الخليل هي ملة رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام وهي ملة الإسلام. إذن هي ملة المسلمين إذا كانوا متبعين لرسولهم صلوات الله وسلامه عليهم. الحقيقة الخامسة أن أول بيت أقيم على وجه الأرض بسم الله ولعبادة الله هو بيت الله في المسجد الحرام الكعبة الشريفة. فليس على ظهر الأرض مسجد بني قبل هذا المسجد لعبادة الله عز وجل، وأن الله أعلمنا في كتابه الكريم أن الخليل إبراهيم قد رفع قواعد هذا البيت، فثبت بذلك أن الخليل إبراهيم بان للبيت. ما قبل الخليل إبراهيم، هل كان البيت مبنيا أو غير ذلك، هذا كلام سبق عرضه قبل في دروس مضت، لكن الأمر المتيقن أن الخليل إبراهيم رافع قواعد هذا البيت وبان الكعبة الشريفة، وأن هذا لا شك فيه أبدا، وأن الله عز وجل أودع في هذا المكان ميراث الخليل إبراهيم الكعبة الشريفة ومقام إبراهيم والحجر الأسود. فإذا هذا ميراث الخليل إبراهيم أودع في هذا البلد الأمين، والذي كان وما يزال وسيظل أمينا على هذا الميراث وعلى هذه التركة حتى يأذن الله بنهاية العالم فيعود هذا الحجر الأسود وهذا المقام إلى المكان الذي جيء به منهما وعندها تقوم القيامة. فإذا هذه حقيقة خامسة. الحقيقة السادسة التي دلت عليها هذه الآيات أن اليهودية والنصرانية التي تنتمي كل واحدة منهما إلى ملة إبراهيم في أساس نزولها، إلا أن واقع أهلها قد انقطعت علاقتهما مع ملة إبراهيم انقطاعا تاما منذ دخلهما التحريف والتأويل والتغيير والتبديل، فإنه لا علاقة لليهودية والنصرانية بملة إبراهيم، فلذلك كل متبع لهما بعد التحريف والتبديل إذن هو مخالف لملة إبراهيم ولا ينتمي إليها، وأن الله سبحانه وتعالى بيّن ذلك بيانا واضحا في كتابه. لذلك منذ أن بعث رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وأخبر الله في كتابه عن التحريف الواقع في اليهودية والنصرانية، إذا لا انتماء لهما بملة إبراهيم عليه السلام، فكل من بقي متبعا فإذا هو متبع للتحريف، ومن ثم فهو لا ينسب إلى ملة إبراهيم عليه السلام. فإذا هذه حقيقة من الحقائق، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما سمع بي يهودي ولا نصراني ولم يؤمن بي إلا دخل النار. فإذا كل واحد من هؤلاء إذن هو غير متبع لملة إبراهيم، لأن ما عليه اليهودية والنصرانية تحريف وتبديل وتغيير، وأن الله عز وجل ذكر ذلك في كتابه: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، وقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقال: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. إذن هذا الحكم على هؤلاء في كتاب ربنا عز وجل، فكان ذلك حقيقة من الحقائق. أيضا من الحقائق سابعا أن ما كانت عليه العرب في الجاهلية من الوثنية مع ادعائهم أنهم ينتمون إلى الخليل وإلى ملته، فهم ينتمون إليه نسبا ولا ينتمون إليه ملة، فلذلك هذا حكمهم. إذن هذه الحقائق العظيمة تدلنا على أن المراد هنا القضية الكبيرة، أن الله أراد أن يشرح للمؤمنين، أن يشرح للمسلمين حقيقة ملة إبراهيم، وأن يعيد الحق في شأنها، وأن يعيد الأمر إلى نصابه بالنسبة لملة الخليل إبراهيم، التي كما قلنا هي الملة التي نزلت بها الكتب، وهي الملة التي كلف بها الرسل، وهي الملة التي اتبعها الرسل، وهي الملة التي توارثها الأنبياء والرسل، وهي دين الله الخالد، وهي دين الإسلام. إذن هذه الملة التي هي بهذا النقاء والصفاء، عندما حدث ذاك الخلط والتلبيس والتحريف الذي مارسه أهل الكتاب، فالله عز وجل أراد سبحانه وتعالى أن يتبين هذا الأمر، وأن يعيد الأمر إلى نصابه، وأن يشرح حقيقة هذه الملة بما لا يلتبس على الإنسان. فإذا ليس هناك أحد ينتمي لملة الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام انتماء صحيحا سليما خاليا من التحريف والتبديل، إلا ما كان عليه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ثم أمته من بعده، متى ما كانت ملتزمة بهديه وبما جاء في كتاب الله عز وجل المحفوظ من التحريف، لأن الله عز وجل تكفل بحفظ هذا القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذا الكتاب الكريم العظيم هو الباقي غضا طريا يمثل الحقيقة بدون تلبيس ولا تحريف، فهو الباقي على نقائه وصفائه كما نزل من عند ربنا عز وجل على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه هو الذي تكفل بحفظه. فإذا هذه حقائق من أعظم الحقائق ندركها حتى نستطيع أن نستبين الطريق، وأن يتبين لنا الأمر، وأن يتبين لنا من هم أهل الإيمان ومن هم الخارجون عن الإيمان. فإذا هذه من الحقائق العظيمة التي قررتها هذه الآيات الكريمات المباركة. فيقول ربنا عز وجل بعد أن تبين أمر هذه الملة الإبراهيمية، فيقول الله عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وإنه في ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ومن يرغب، الرغبة أصلها الطلب، طلب الشيء. الرغبة أصل هذه الكلمة طلب الشيء، والرغبة في الشيء والرغبة عن الشيء. فالرغبة في الشيء إيثاره واختياره على غيره، الرغبة في الشيء إيثاره واختياره على غيره. فأنت ترغب مثلا في طعام كذا، أي أنك تؤثره على غيره من بقية الأطعمة وتختاره من بين الأطعمة، إذن هذا إيثار فيه. أما الإيثار عن الشيء فهو الزهد فيه، أي أنك زاهد فيه لا ترغب في ذلك الأمر. فيقول الله عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم، ومن يرغب عن ملة إبراهيم. إذن من يرغب هنا، إذن من يزهد في هذه الملة، من يزهد في هذه الملة، من هنا؟ هل الجملة استفهامية أو شرطية؟ والراجح الذي عليه جمهور المفسرين أن الجملة هنا استفهامية، لكن معناها التقريع. ليس المراد الاستفهام هنا لإرادة الجواب، وإنما المراد بالاستفهام هنا التقريع والتوبيخ، أي من هذا الذي يظن أنه عاقل ويظن أنه حريص على نفسه وعلى منفعة نفسه ثم يزهد في ملة إبراهيم ويتبع غيره، من هذا؟ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. إذا من يرغب، عرفنا أن الجملة استفهامية وأن المراد به التقريع والتوبيخ لمن زهد في ملة الخليل إبراهيم عليه السلام. فإذا هو إنكار واستبعاد لهذا الإنسان الذي هذا حاله. ملة إبراهيم ما المراد بها؟ ملة إبراهيم عرفنا ما هي ملته، فعندما ذكر العلماء فمن العلماء من قال قصر هذا الأمر على ما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه مفصلا في آيات أخرى عن ملة الخليل إبراهيم، وهو كما قلنا قائمة على ماذا؟ على عبادة الله وحده، على الألوهية وعلى الربوبية وإثبات ذلك لله عز وجل دون أحد سواه، هذه ملة إبراهيم. لكن من العلماء هنا من قال ملة إبراهيم قالوا الحج والطواف. إذن هنا نقول هذا تفسير إيش؟ ببعض مفردات الملة، تفسير ببعض مفردات الملة حتى يكون الإنسان أكثر وعيا بإدراك مفهوم الملة، لأنه نظر على الجانب العملي والعبادي الذي يتحرك به الإنسان. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. السفيه هو الذي لا يحسن التصرف، السفيه هو من لا يحسن التصرف في الأمور. لذلك قال الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فالسفيه من لا يحسن التصرف، فيقول الله عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، أي إلا من فعل بها من السفه ما صار به سفيها. فعل بماذا؟ بنفسه. من السفه من العبث في نفسه، لأن أي إنسان، وانتبه يا إخوة، أي إنسان يحكم في نفسه غير ملة الخليل إبراهيم عليه السلام فهو قد أوصل نفسه إلى التلف ما يكون به سفيها، حيث أوصل نفسه إلى ذلك المآن. واضح؟ يعني أنه فعل بنفسه من الضرر والإساءة ما صار الناس يحكمون عليه أنه سفيه، لأنه أوقع نفسه في هذا الضرر. وهذا حال كل من انحرف عن ملة الخليل إبراهيم، لا ينبغي أن يقوم إلا بأنه سفيه، كائنا من كان على أي حالة هو عليه، ما دام أنه خالف ملة الخليل إبراهيم فهو في ميزان الله عز وجل ماذا؟ سفيه. هذا حال كل معرض عن ملة الخليل إبراهيم عليه السلام. قال بعض المفسرين: إلا من سفه نفسه، قالوا إلا من جهل أمر نفسه. كيف جهل أمر نفسه؟ قالوا كونه أعرض عن ملة الخليل إبراهيم وقاد نفسه إلى غيرها، فهو إنسان لم يتفكر في نفسه. والله عز وجل قال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قالوا لأنه لو تفكر في نفسه لأرشده التفكر أن لها ربا واحدا وخالقا واحدا هو الله، فهذا التفكر إذا أوصله إلى ذلك إذن أوصله إلى ملة الخليل إبراهيم. فكونه اتبع غير ملة الخليل إبراهيم دليل على أنه لم يتفكر في أمر نفسه، إذ لو تفكر تفكرا صحيحا في أمر نفسه لأرشده هذا التفكر إلى ملة الخليل إبراهيم عليه السلام، القائمة على ماذا؟ على إثبات الألوهية لله وإثبات الربوبية لله عز وجل وحده. إلا من سفه نفسه. وقال بعض العلماء: إلا من سفه نفسه، أي إلا من أهلك نفسه. إذن هذه ثلاث معاني، وهي من خلاف التنوع، ليس بينها تضاد. إذن: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فدلت هذه الآية على لزوم اتباع الخليل إبراهيم في ملته، بل مما كرره العلماء أيضا اتباع الخليل إبراهيم في شرائعه فيما لم يثبت نسخه، لأن هنا جاء الاتباع بالإطلاق. قالوا: فيدخل في ذلك الشرائع التي أخبرنا بها، وأن الخليل إبراهيم كان يفعلها فنحن مأمورين باتباعها. وهذا نجد سبحان الله كل ما أخبرنا به من فعل الخليل إبراهيم فنجد أننا قد كلفنا به، سوى ما ذكر الله عز وجل في استغفار الخليل إبراهيم لأبيه. ما عدا ذلك فنحن مأمورين به. ما ذكر من أمر صلاته، من أمر حجه، من أمر تطهير البيت، ثم ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من حاله في طهارته وفي ختانه وغير ذلك من الأمور، فهو أيضا نحن ملزمين به. فلذلك استنبط العلماء من هذه الآية هذا المعنى، وهو أن الآية دلت على لزوم اتباع إبراهيم عليه السلام في شرائعه فيما لم يثبت نسبه، فيما لم يثبت نسبه، وهذا يتفق مع ماذا؟ مع ما أخبر الله عز وجل عنه بقوله إني جاعلك للناس إماما. بل قلنا ونكرر وسنكرر كلما ذكر الخليل إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع جاء النص الصحيح المخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أظهر مراده من أن يعيد حركة النسك على ما كانت عليه في زمن الخليل إبراهيم، وأنه بين ما غيرت قريش مما كان في ملة الخليل إبراهيم عليه السلام، فهم قد غيروا في التلبية، فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم التلبية على ما كان عليه الخليل إبراهيم، غيرت قريش في أمر خروج قريش من مكة إلى عرفة، فكانت قريش إذا جاء يوم الثامن وأرادوا خرجوا إلى منى، ثم إذا جاء يوم التاسع مشوا مع الحجاج حتى إذا ما وصلوا إلى مزدلفة، ثم وصلوا إلى حد الحرم، لأن عرفة خارج حد الحرم، ومنى داخل حد الحرم، ومزدلفة جزء منها داخل حد الحرم، فلذلك كانوا يخرجون مع الحجاج يوم التاسع حتى إذا وصلوا عند حد الحرم وقفوا، وأمروا الحجاج أن يستمروا صاعدين إلى عرفة وهم يبقون داخل حد الحرم لا يصعدون مع الحجاج إلى عرفة، ويقولون نحن الحمص. ما معنى الحمص؟ يقولون نحن أهل مكة قد حمستنا شمسها، فلذلك يقول نحن لا نخرج عن حد الحرم، فيقف الحجاج بعرفة وهم يقفون داخل حد الحرم. إذن هذا تغيير لملة الخليل إبراهيم في مناسك الحج، فعندما حج النبي صلى الله عليه وسلم تكلمت قريش وقالوا هل رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يصعد مع الحجاج أو أنه سوف يبقى كما هي عادة قريش؟ فمنهم من قال سوف يبقى لأنه من قريش، ومنهم من قال سوف يصعد باعتبار أنه جاء مع أهل المدينة، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يصعد مع الحجاج إلى عرفة ويبين أن ذلك سنة أبي إبراهيم. إذن أعاد الأمر إلى نصابه، وأنه ليس هناك وقوف إلا بماذا؟ إلا بعرفة للجميع، لأهل مكة ولغيره. إذن هنا التغيير الثاني الذي أحدثته قريش وأعاده النبي صلى الله عليه وسلم إلى نصابه. أيضا كان العرب إذا وقفوا بعرفة فإنهم ينفرون منها قبل غروب الشمس، فالنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعث إلى الحجاج في ذلك الموقف العظيم أن أثبتوا على أماكنكم في موقفكم حتى تغرب الشمس، ثم يعلل ذلك ويقول هكذا وقف إبراهيم عليه السلام. إذن هذه الأمور التي ثبتت تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يتبع ملة أبيه إبراهيم عليه السلام، ملة أبيه إبراهيم عليه السلام. فإذا هذه الآية قررت هذا الأمر العظيم، هذا الأمر العظيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا، ولقد اصطفيناه في الدنيا. الاصطفاء بمعنى الاختيار، الاصطفاء مشتق من الصفوة، والصفوة أي الخالص من الكدر ومن الشوائب، الشيء الخالص الصفوة، إذن هو الأمر الخالص من الكدر والشوائب. ولقد اصطفيناه في الدنيا، الاصطفاء من الله، واصطفاء الله سبحانه وتعالى يكون لعلمه، فهو العليم الخبير، لا يخفى عليه شيء، يعلم ما في النفوس وهو خالقها، ويعلم ما تظهره وهو السميع البصير جل جلاله. فالله سبحانه وتعالى اصطفاؤه مبني على العلم، وأيضا لحكمة، لأن الناس خلقوا في هذه الدنيا لحكمة الابتلاء والامتحان، فإن الاصطفاء أيضا جعله الله عز وجل بعد الاختبار. فالله سبحانه وتعالى يبتلي ويختبر ويصطفي، فلذلك قال الله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. إذن حصل الامتحان، بعد الامتحان كأن السائل يقول: ماذا كان موقف الخليل من الابتلاء؟ فيأتي الجواب، قال الله عز وجل: فأتمهن. فيأتي السؤال: عندما أتم الخليل ذلك الابتلاء ونجح فيه، بماذا كافأه الله؟ سؤال. فيأتي الجواب، قال الله عز وجل: إني جاعلك للناس إماما. فيأتي سؤال: كيف كان تلقي إبراهيم لهذه البشارة، تلقي الخليل إبراهيم لهذه البشارة؟ الجواب أنه قال: ومن ذريتي، فما أراد أن يقصر هذا الخير على نفسه، وإنما أراد أن يشاركه فيه ذريته، وهذا مما في قلبه من الرحمة. فإبراهيم بالعبرية أي أب رحيم، أب رحيم. قال: ومن ذريتي. فيأتي سؤال: فهل ماذا كان إجابة الرب على دعاء الخليل إبراهيم؟ فيأتي الجواب، قال: لا ينال عهد الظالمين، أي إعلام بأن ليس الذرية كلها تستحق ذلك، بل منها من لا يستحق، فهم من الظالمين. واضح؟ فإذا الله عز وجل يقول: ولقد اصطفيناه. وهنا سبحان الله، ولقد اصطفيناه في الدنيا، الإخبار بالماضي هنا إعلام على أن الاصطفاء كان أساسه مبني على علم من الله عز وجل، أن الله سبحانه وتعالى علم نفس هذا الخليل وطيبها، وأن الله عز وجل أكرمه ويكرمه، فلذلك حصل الاصطفاء. ولقد اصطفيناه في الدنيا، وهنا أيضا تأصيل أن قضية الاختيار إنما هي لله جل جلاله. قال الله سبحانه وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. والله عز وجل لا يصطفي إلا من يستحق الاصطفاء. الله لا يصطفي إلا من هو حقيق بالاصطفاء. لذلك ابتلى إبراهيم، فنجح إبراهيم في الابتلاء فحصل الاصطفاء وكان الاصطفاء. ولقد اصطفيناه في الدنيا، أي في هذه الدنيا، فإذا هو من المصطفين. ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة، فإثبات لليوم الآخر وإثبات للحياة بعد الموت، وأن الخليل إبراهيم مقدم في تلك الدار كما كان مقدما في هذه الدار. وهنا سبحان الله من صلح في هذه الدنيا حاله واستقام أمره وفق أمر الله عز وجل، فإن ذلك مقدمة لصلاح أمره في الآخرة. ففي الدنيا جنة، من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. وجنة الدنيا محبة الله عز وجل وطاعته وعدم مخالفته والتسليم له، وأن يستشعر الإنسان الرضا في طاعة ربه عز وجل، فهذه جنة الدنيا. ومن لم يجد الحياة الطيبة في هذا الطريق فإن هذا أمر يخشى على صاحبه، لأن هذا وعد الله: فلنحيينه حياة طيبة. فالخليل إبراهيم اصطفاه الله في الدنيا وهو في الآخرة من الصالحين، وكلمة وإنه في الآخرة لمن الصالحين فهو إعلام بأن لفظ الصلاح يطلق على الأنبياء وعلى غيره، أن لفظ الصلاح يطلق على الأنبياء وعلى غيره، ولكن الأنبياء لهم ماذا؟ لهم قصب السبق في هذه المنزلة، ويتقدمهم على الإطلاق رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ثم من بعده الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم، إذ قال له ربه. من المفسرين من قال أن هذا هو الظرف الزماني للاصطفاء، يعني كأن السؤال متى كان ذاك الاصطفاء، فالجواب يوم أن قال له ربه أسلم، فقال الخليل أسلمت لرب العالمين فحصل الاصطفاء. إذ قال له ربه أسلم، فإذن هذا القول، وهذا عليه أغلب علماء التفسير أنه بهذا المعنى، إذ قال له ربه أسلم، أن هذا ظرف، أي ظرف زمن الاصطفاء، يعني كأنه ناتج عن سؤال ولقد اصطفيناه في الدنيا، فالسؤال متى كان هذا الاصطفاء؟ الجواب أن الاصطفاء كان يوم أن قال الله له أسلم، فقال الخليل أسلمت لرب العالمين فاصطفاه الله. ومنهم من قال أن تقدير الجملة هنا على واذكر إذ قال له ربه أسلم، واذكر
إذ قال له ربه أسلم. إذ قال له ربه أسلم، أسلم هنا ما المراد بها؟ قال العلماء أسلم بمعنى استقم على الإسلام، ومنهم من قال بمعنى أثبت عليه، ومنهم من قال بمعنى أخلص دينك لله، ومنهم من قال بمعنى أذعن وأطع لربك. وهذه الأقوال الأربعة إذا تأملنا فيها يمكن أن تنقسم إلى قسمين، قسم منه يكون الأمر أنه خوطب به قبل إسلامه، وقسم منه أن قبل النبوة، قبل النبوة، وقسم بعد النبوة. فلذلك متى كان هذا الخطاب؟ فمن قال أسلم بمعنى أثبت أو بمعنى أخلص دينك، قال فهذا بعد النبوة، أي أثبت على ما أنت عليه واستمر في إخلاصك على دين الله عز وجل. فيكون إذن هذا الخطاب متى؟ بعد نبوته. ومن قال بمعنى استقم أو أذعن وأطع، قالوا فإن ذلك كان بعد تفكره في أم ملكوت السماوات والأرض، عندما نظر إلى القمر وإلى الكوكب وإلى الشمس كما ذكر الله عز وجل، وهو يتفكر في ذلك، فعندما وصل إلى يعني تلك النتيجة التي وصل إليها، فجاءه الأمر من ربه إذ قال له ربه أسلم، فقال مباشرة أسلمت. واضح؟ إذن القول الأول على وهو في أثبت يكون هذا بعد نبوته، والقول الذي قال استقم أو أذعن وأطع فيكون ذلك متى؟ قبل نبوته، قبل نبوته إذ قال له ربه أسلم. فبماذا أجاب الخليل؟ قال أسلمت. وهنا سبحان الله يعني أم نكتة لطيفة، قال العلماء لم يأتي هنا الفاء فاء التعقيب ولا ثم تفيد التراخي، والفاء تفيد التعقيب المباشر. قالوا لما لم تذكر دل على أنه أول ما جاءه الأمر مباشرة قال أسلم، لم يكن هناك أي تواني في التجاوب مع أمر ربه عز وجل. إذ قال له ربه أسلم قال أسلم، يعني لم تكن هناك أدنى برهة في ماذا؟ في التجاوب لأمر ربه عز وجل، قال أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. وهنا سبحان الله أيضا مما ذكره العلماء، قالوا لم يقل أسلمت لك، وإنما قال أسلمت لرب العالمين. قالوا هنا فائدتين عظيمتين، الأولى عندما قال أسلمت لرب العالمين قالوا ذكر قبول الإسلام ودليله، إذن ذكر ماذا؟ أنه أسلم، وذكر في إعلانه لهذا الإسلام الدليل. ما هو الدليل الذي جعله يسلم؟ أنه رب العالمين، واضح؟ فإذا ذكر الاستسلام لله والدليل عليه، أسلمت لرب العالمين. قالوا النكتة الثانية في قضية الجمع، ما قال أسلمت لربي، وإنما قال لرب العالمين، قالوا لأن كأنه يريد أن يقول أن هذا الأمر هو الذي ينبغي أن يكون عليه كل الناس ولست أنا فقط، لأنه رب للعالمين كلهم. فإدراكي بأنه رب للعالمين جعلني أسلم، وهكذا ينبغي كل الناس أن يكونوا بهذه الكيفية، وهذا عظيم. واضح؟ أسلمت لرب العالمين. فإذا ذكر إسلامه والدليل على الإسلام، هذه الفائدة الأولى. ما هو الدليل الذي يؤسس عليه قضية الاستسلام لله، وأن العبد يخضع لربه ولا ينبغي أن يخالف أمر ربه؟ لماذا؟ لأنه رب العالمين. فهل لنا رب غير الله؟ ولذلك من يعني يخالف أمر ربه هل يعقل؟ فتترك أمر الخالق الذي خلقك وأوجدك من عدم وتتجه إلى غيره، ويظن الإنسان أنه عاقل وأنه حريص على نفسه، والله ليس بعاقل. ولذلك كل هؤلاء الذين لا يؤمنون بهذا يعترفون يوم القيامة بأنهم لا عقول لهم، كما قال الله عز وجل مخبرا عن اعترافهم، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا أنهم لا يعقلون ولم يكونوا من العقلاء. والمشكلة إذا كان من أكرمه الله بذلك يظن أن ذلك المعرض المخالف عاقل، والله عز وجل وصفه بأنه ماذا؟ بأنه سفيه، بأنه سفيه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فالعاقل من اتبع ملة إبراهيم، والسفيه من ترك ملة إبراهيم، كائنا من كان. من اتبع ملة إبراهيم فهو العاقل كائنا من كان، ومن ترك ملة إبراهيم فهو السفيه كائنا من كان، كائنا من كان. إذن هذه حقيقة، وحقيقة قرآنية، حقيقة قرآنية، أن من اتبع ملة إبراهيم عاقل، وأن من لم يتبع ملة إبراهيم سفيه. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لربي العالمين. إذن فكأنه يقول لربه اللائق بي وبجميع خلقه أن يسلموا لك، فأنت ربهم، أنت الذي خلقتهم. فلذلك لا ينبغي أن يسلموا لغيرك وأن ينقادوا لغيرك وأن يخضعوا لغيرك وأن يطيعوا غيرك، وأنت الذي خلقتهم وأنت الذي تربيهم وأنت الذي تنعم عليهم وأنت الذي تصلح حالهم. فإنه لا ينبغي لمن تأمل في ذلك إلا ويخضع لربه عز وجل. إذن نأخذ من هاتين الآيتين الكريمتين ما يلي باختصار كل ما ذكر. الأول أن الرشد في اتباع ملة إبراهيم عليه السلام. اثنين، أن مخالفة ملة إبراهيم سفه، وأن المخالف سفيه مهما كان عليه من الحال أو المعرفة فهو في ميزان الله سفيه. الثالث، فضيلة الخليل إبراهيم عليه السلام، حيث أن الله اصطفاه واختاره للعالمين إماماً. الرابع، أن الصلاح وصف للأنبياء ومن دونه، ولكن الأنبياء يتقدمون غيرهم في ذلك إلى أن يكون المقدم في الصلاح على العالمين رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الخليل إبراهيم عليه السلام. أن أيضا مما نأخذ منه أن المخالفين للرسل سفهاء، أن المخالفين للرسل سفهاء. وأيضا مما يعني دلت عليه الآية أن قضية الربوبية هي الدليل الذي يؤسس عليه قضية الألوهية، فأسلمت ألوهية لرب العالمين ربوبية، فإذا أسس الألوهية على ماذا؟ على توحيد الربوبية. فلذلك من علم أن الله عز وجل هو الرب الخالق الرازق سبحانه وتعالى، هو المتصرف في هذا الكون، يدرك أنه هو وحده جل جلاله المستحق أن يعبد دون سواه جل جلاله. فلذلك أيضا هذه الطريقة الربانية في تقرير قضية الإيمان والتوحيد التي نجدها بصورة مضطردة، أن طريقة القرآن تؤسس توحيد الألوهية على توحيد الربوبية، فيكون توحيد الربوبية تأسيسا ثم يؤصل عليه توحيد الألوهية، فإذا هذه طريقة القرآن، طريقة القرآن. فإذا هذه المعاني في هاتين الآيتين الكريمتين، فيكون في ذلك تهيئة للنفوس إلى ماذا؟ تهيئة للنفوس إذا قيل لها أن هذه قبلة الخليل إبراهيم، وأن هذه القبلة هي من ملة إبراهيم عليه السلام، وأن هؤلاء اليهود الذين يقولون لكم لا تتجهوا إلى هذه القبلة إذن هم مخالفين لملة الخليل، إذن هم سفهاء، فلا تطيعوهم في ذلك وأطيعوا أمر الله عز وجل الذي أمركم بأن تتبعوا ملة الخليل إبراهيم، فتوجهوا إلى القبلة. إذن هذه تهيئة إضافة إلى ما قبلها من الآيات التي كان فيها ترقي في تهيئة نفوس الصحابة لتلقي الحكم. ولا ننسى ما أيضا نحن نكرره، نقول كيف أثرت هذه التهيئة النفسية وهذا المسار الرباني وهو يخاطب هذه الفئة المؤمنة من الصحابة، كيف أثر في نفوسهم حتى كانوا مترقبين لهذا التقييد. ولذلك قلنا عندما مر الصحابي بقوم وهم يصلون، وهم يصلون صلاة العصر، لأن أول صلاة توجه فيها النبي صلى الله عليه وسلم نحو الكعبة الشريفة نحو مكة إنما كانت صلاة الظهر على قول الجمهور في الخامس عشر من شهر جمادى، فإذا هذا الذي كان في توجه القبلة. فإذا عندما جاء الرجل مر على الصحابة وهم يصلون في وسط صلاتهم في صلاة العصر وقال لهم أشهد بالله أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى باتجاه الكعبة، فإذا بهم وهم في وسط الصلاة يتحولون ويدور الإمام، لأنه عندما نتخيل ونحن في المدينة إذا كان الإنسان يتجه إلى بيت المقدس فسوف تكون الكعبة خلف ظهره، فيكون الإمام في شمال المسجد النبوي ويكون المصلين خلفه، فعندما سمعوا هذا القول استداروا وتحول الإمام إلى مكان المأمومين، وتحول المأمومون إلى في مكان الإمام. إذن هذا الانتقال بهذه السرعة دل على أن النفوس قد هيئت لتلقي هذا الحكم، فبمجرد أن قيل لها هذا الأمر فإنها قبلت، وما ردت وما كان عندها أدنى تردد، لأن هذه الآيات فعلت فعلها في النفوس وهيئتها لتقبل هذا الحكم. وهذا كما قلنا تعليم وتربية للدعاة وللمصلحين أن يتنبهوا له وأن يتفطنوا بهذه الطريقة الربانية في معالجة نفوس البشر. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.